الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ ويا حضراتكم وأعيد على مسامعكم المزمور اللي خدناه للتأمل خلال هذا الصوم، مزمور 24. للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. من يصعد إلى جبل الرب؟ ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالبه، الملتمسون وجهك يا يعقوب. الليلويا. أحب قبل الاجتماع امبارح ودعنا المتنيح مثلث الرحمات نيافة أنبا سربامون أسقف رئيس دير الأنبا بيشوي وأحد أباء الرهبنة في الجيل المعاصر وشيخ البرية وملاك البرية ومدبر حياة دير الأنبا بشوي وحياة أباء رهبان كتير، وأب اعتراف لعشرات بل مئات من الأباء الأحباء، وخدمته طويلة والعميقة. خدمته من ساعة ما دخل الدير سنة 59، ثم صار أسقفا سنة 73 ومدبرا للدير وأسقف رئيس الدير من 77، وتلمسته في دير السوريان، ثم رئاسته لدير الأنبا بشوي، ثم الحياة اللي ربطت ما بينه وبين المتنيح البابا شنودة، والتاريخ الطويل والتاريخ الروحي. ويكفي أن من تحت إيديه، تحت إيدين نيافة أنبا سربامون، قدم للكنيسة ربما أكثر من 50 من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة اللي بيخدموا بأمانة وبإخلاص في مواقع كتيرة جوه مصر وبره مصر. بنطلب صلواته وشفاعاته، وأنه يصلي من أجل الكنيسة ومن أجل الرهبنة ومن أجل الحياة الدائرية ومن أجل حياتنا في مصر، وينفعنا ربنا بصلواته. كمان أحب أن أنا يعني ألفت النظر، طبعا تعرفين كل الإعلام بيتكلم عن الفيروس اللي بينتشر في العالم بصورة شديدة، اللي بينتشر في العالم بصورة جديدة، ويحتاج مننا احنا كمصريين كلنا ان احنا نلتفت وبتحذير شديد، لان انتشاره في العالم احد الوسائل اللي بتساعد على انتشاره الزحمة، واحنا شعب بنحب الزحمة بصفة عامة. يعني احنا في مصر قاعدين على مساحة 8% من الارض، وسابين بقية مصر فاضية. وبالتالي عايز احط قدامك ثلاث نقط رئيسية في الموضوع ده. الانتشار الكبير مش مجرد ان احنا نشوف اخبار ونقرأ ارقام ونشوف ضحايا ونشوف مصابين ونشوف واشاعات طبعا في وسط الكلام. الحاجة المهمة انك اعرف ان ده زمن توبة للانسان. احنا الحمد لله في الصيام الكبير، فده زمن توبة. الانسان لازم ياخد باله ويلتفت لنفسه لألا تنتهي حياته فجأة. فهذا زمن توبة، حطه قدامك كده، ان لما ربنا بيسمح بمثل هذه التجارب وعلى المستوى العالمي عشان الناس تفوق، عشان الناس تصحى، الناس تاخد بالها. فمن باب اولى انت تقدم توبة. الحاجة التانية اللي عايز احطها قدامك ان ده زمن صلاة. ارفع قلبك بصلاة مستمرة، وارفع قلبك واطلب رحمة ربنا، واطلب ان الرحمة ده هي تحل على كل الناس ويرحم العالم من كل هذه الشرور الكثيرة. طبعا الوباء ومش ما وصلش لصورة الوباء، لكن انتشار الفيروس عامل صورة من الهلع عند ناس كتيرة وفي بلاد كتيرة، وحركة السفر وحركة الاقتصاد وحركة السياحة والتجمعات. فإحنا ناخد بالنا أن حول الطاقة اللي عندك، حولها إلى طاقة صلاة. من المزامير الجميلة اللي بنصليها صلاة الساعة 6 الساعة 12 مزمور رقم 90 الساكن في عون العلي. والمزمور ده من المزامير القوية، وبنحفظها في صلاة الساعة 6 اللي هي ساعة صلب المسيح، وبنصلي بالمزمور ده هو، وصليه باستمرار وخليه في لسانك، اكتبه وياك كده عشان تقدر تحفظه، ويبقى هو أساس للصلوات اللي ممكن ترفعها. الحاجة التالتة، يعني قلت لك ده زمن توبة وده زمن صلاة. الحاجة التالتة، إن كان في حياتك وعلاقاتك مع الناس مخاصم ده ومزعل ده، وأحيانا علاقتك ثقيلة على ده ومقاطع ده وما بتكلمش ده، وعلاقتك جافة مع ده، ده زمن سلام، زمن مصالحة، مش زمن خصام. فبص لحياتك كلها واعمل نوع من المصالحة ونوع من صنع السلام. أحيانا الحياة لا يكون فيها متسع إنك تتصالح ويا حد وإنك تتسامح ويا حد، فخد بالك إن هذا الزمن زمن سلام. الله يعطيك فرصة، ولما بنصلي بنقول نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة، لأن في نفس التوقيت ناس لم يأتوا إلى هذه الساعة. فانتبه، انتبه، هذا زمن سلام ومش زمن خصام في كل المستويات. على مستوى البيت، يعني سواء لما يبقى في أطراف في البيت زعلانين بقالهم شهور وسنين، أو متخصمين أو مقاطعين أو الحكاية اللي بنسمعها دي، الوقت ده ما يسمحش بحاجة زي كده. فحط قدامك ثلاث نقط دول، زمن توبة وزمن صلاة وزمن سلام، صنع سلام. برحب كمان بالشباب من كندا، أهلا وسهلا بيكم، ويا أبونا أنجيلوس ويا أبونا بشوي. وبرحب هم شباب من كندا من ميسيساغا، وبين وقت والتاني بيزورونا هنا، وهم في زيارة في مصر من وقت يعني، وموجودين ويانا النهاردة، أهلا وسهلا بيكم. اتكلمت وياكم في تأملات الصوم الكبير عن احنا من يصعد إلى جبل الرب، من يصعد. في واحد هيقول لربنا أنا مبسوط كده، أنا مش عايز أطلع وياك. وفي واحد يبص للمشوار ويستصعبه ويستتقله. وفي واحد يقول لا أنا هطلع، أنا هطلع وهشجع آخرين عشان نطلع جبل. من يصعد جبل الرب؟ من يقوم في موضع قدسه؟ مين هيبقى له نصيب في السماء؟ مين هيبقى له مكان في الملكوت؟ فبالصورة الجميلة دهيت فيها نوع من المنافسة. كلنا بنحب التنافس والمباريات والحاجات دهية. حياتنا على الأرض صورة من هذا. من يصعد إلى جبل الرب؟ أنا قلت لك قبل كده ثلاث خطوات، قلت لك الصعود ده في ثمان خطوات بالثمان أسابيع بتوع الصوم. تكلمت وهيك لغاية الخطوة الثالثة، زي ما بتعلمها لنا اسم الصوم الكبير، لما بنقول وأما نحن، بعد ما بنكون قلنا في الأول هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، ونكرر الصلاة والصوم عملوا إيه عبر التاريخ. الصلاة والصوم ده مش كلام أو مجرد عبارات، دي حقيقة واختبارات روحية. الصوم والصلاة عملوا إيه؟ فبنيجي في النهاية ونقول أما نحن فلنصم عن كل شر بطهارة وبر، ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر. وبعدين نروح معدد أبونا وهو بيصلي الثمان خطوات اللي يصعد فيهم الإنسان إلى جبل الرب. نقول كده لكي بقلب طاهر الخطوة الأولى وشفتين نقيتين الخطوة الثانية ونفس مستنيرة الخطوة الثالثة اللي تأملنا فيها الأسبوع الماضي. النهاردة هنتأمل في الخطوة الرابعة ووجه غير مخزي. وجه غير مخزي. الخطوة الرابعة ماشية مع الأسبوع الرابع. الأسبوع الرابع قصة السامرية اللي بنحبها كلنا. بس قصة السامرية هي في كلمتين. قبل ما تقابل المسيح كان لها وجه مخزي. وتلاقيها في أول حوارها مع المسيح كانت جافة وناشفة. على آخر الحوار صار لها وجه مقدس. وده الصورة اللي بتقدمها لنا الخطوة الرابعة وجه غير مخزي. هي قابلت المسيح بوجه مخزي. انت راجل وانا ست ازاي تكلمني؟ انت يهودي وانا سامرية ازاي تتكلم وتطلب مني حاجة؟ وكانت بتتعامل بجفاء وبصراحة مش قادرة توري وشها للمسيح. وعايز ألفت نظركم لحاجة، ان كان الاعتياد لما بيروحوا يملوا من المية يروحوا في الصبح بدري، النساء كانوا هم اللي عليهم موضوع المية ده، فيروحوا للبير من بدري وجمعوا المية ويرجعوا علشان حركة اليوم كله. هي تجنبت هذا لوجهها المخزي وعملت ايه؟ براحة الظهر الساعة 12 الظهر عشان تضمن ان مفيش حد هناك خالص عشان ما حدش يشوفها. اما المسيح فكان ينتظرها كما انتظر البشرية للخلاص في وقت الساعة 12. طبعا لما قابلت المسيح تحولت الى شخص اخر وصارت قديسة وكارزة وبنحتفل بيها في الحد الرابع في الصوم والحد الثالث في الخمسين وفي السجدة الثالثة في يوم عيد العنصرة. بقالها مكانة في حياتنا يعني وفي قراءتنا الكنسية. ايه اللي بيخلي الوجه مخزي؟ ايه اللي بيخلي الوجه مكسوف؟ ايه اللي بيخلي الوجه خجلان؟ ايه اللي بيخلي الوجه يظهر يوصل لحالة في مجيء المسيح ينادي الانسان ويقول للجبال والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش؟ ايه؟ نمرة واحد، خطية الانسان. اسمع كده ويايا، لما ادم وحواء ابتدوا يغلطوا وهيمشوا، يبتدي آدم وحواء يقول سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند حبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته. مش قادرين يظهروا بوشه. فاختبأ آدم وامرأته من لأن من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. مش قادر يوري وشه. يمكن عشان أقرب لكم الصورة بس يعني بتبسيط شديد، لما يبقى فيه طالب عنده امتحان شفوي والطالب ده ما ذاكرش خالص ولا ذاكر يعني كده، وبعدين يقف قدام لجنة امتحان فبوجه مخزي حط وشه في الأرض، هيقول ايه ولا ايه؟ ما عندوش حاجة يقول. ده صورة مصغرة. أيوب اللي يعرف الإنسان الخاطي أو بيعرف الإنسان الخاطي يتحاشى الظهور أمام الناس، فيقول كده وعين الزاني تلاحظ العشاء المساء يعني، يقول لا تراقبني عين فيجعل سترا على وجهه. يعني الشخص اللي عايش في الخطية ما يظهرش في وضح النهار، يستنى لما العشاء يجي. العشاء يعني الليل يبتدي ينزل عشان ما حدش يشوف. زمان ما كانش فيه أعمدة كهرباء ولا نور ولا حاجة ده. يقصد ان الانسان يعيش في ظلمة. المرأة السامرية هذا مثال قوي انها كانت صاحبة وجه مخزي مكسوف خجلان من حياته ومن سلوكياته. حاجة التانية اللي بتخلي الإنسان له الوجه المغزي حالة الغيظ وحالة الحقد وحالة الحزن. لو حطناهم على بعض في قصة قايين يقول كده سفر التكوين عن قايين: حين لم ينظر الله لقربانه ولكن إلى قايين وقربانه قربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط على وجهه وعلى وشه عشان ما حدش يشوفه. وكان الحزن ده هو اللي مهده، أو الغيظ ده هو اللي مهده أنه يروح يقتل أخوه ويرتكب أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. الحاجة التالتة اللي بتخلي الإنسان مخزي حالة الخوف، خوف من أي حاجة بقى هو عاشها أو عملها، خايف. زي واحد مثلا مد إيده سرق حاجة خايف يتكشف، واحد عمل جريمة خايف يتكشف، الخوف. في قصة موسى، وإن كان يعني التشبيه موسى كان عنده إحساس بعدم الاستحقاق، فيقول لنا كده في سفر الخروج: فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. عمل كده زي برقع على وجهه حتى لا يرى وجه الله، نوع من الخوف وعدم الاستحقاق. حاجة تانية بتخلي الإنسان برضو في حالة خزي عبادة الأوثان. وربما حضراتكم تقولوا: يا سيدنا عبادة أوثان إيه؟ ده احنا كلنا مؤمنين ومفيش أوثان. أقول لك فعلا مفيش الأوثان بتاعت زمان، اللي هي يعمل تمثال يعمل صنم، مفيش الأوثان بتاع الزمان. بس في حياتنا في أوثان أكتر، يمكن من أكتر الأوثان اللي في إيدينا الجهاز الصغير ده. مش عارف هيعجبكم الكلام ده ولا لأ، مش هيعجبكم مش كده؟ ليه؟ لأنك صار متحكم فيك جدا. كان زمان لما يجي واحد نازل مامته تقول له ولا بابا يقول له: ترشم الصليب يا حبيبي وتاخد بالك، عارفين وما تخافش وانت رايح الامتحان، وخد الانجيل وياك، خد الاجبيه. مش كده برضو؟ مش كلنا تعمل وينا كده؟ النهارده اهم حاجه ايه؟ اهو انتوا اللي قلتوا كويس، الموبايل. وصار الموبايل اهتمامك بالموبايل اكتر من اهتمامك بالانجيل. ده مش يبقى وسن؟ ده وسن كده، وسن تحكم فيك. وزي ما حكيت لكم مرة، قلت لكم بقى في مرض دلوقتي مسجل رسميا في الصحة العالمية، بيقول مرض الخوف من فقدان الموبايل. ده مرض نفسي، يعني يبقى الواحد قاعد خايف للموبايل. حتى بلاحظ الناس اليوم ماسكين الموبايل كده رايح وجاي، مش بيحطه في جيبه، لا ده ماسكه في ايديه. مرض الخوف ده مرض نفسي من فقدان الموبايل. مش عايزكم تنشغلوا بالحكاية دي، لكن في أوثان، في أوثان في حياتنا ما هيش أصنام لكن بتقوم بدور الأصنام. انتبه أيها الحبيب، يقول كده المرتل في سفر المزامير: يخزى كل عابدي تمثال منحوت المفتخرين بالأصنام. النهاردة في ناس بتفتخر الموبايل في إيديا إيه، والموديل بتاعه إيه، وشركته إيه، ولا الماركة بتاعته إيه، ولا الحاجة الدهية. أرجوك انتبه، انتبه لإنسانيتك، انتبه لنفسك. أنت إنسان، مش حاجة تتحكم فيك. تقول لي يعني مش عايزني استخدم الموبايل؟ أقول لك لا استخدمه طبعا، محدش هيرفضه، لكن استخدمه في حدوده الطبيعية، حدود العادية، بحيث لا يصير ان هو الذي يقودك، او هو your master، هو السيد بتاعك، مش your servant، مش الخادم بتاعك. عبادة الأوثان. حاجة كمان بتخلي الوجه مخزي الإنسان الذي يعيش في المكر والخبز. لا كده ملامح وشه ملامح مخزية، واللي بيدرسوا البادي لانجويج يقدروا يكشفوا حاجات كتير، حركة العينين وحركة الإيدين وحركة فمه واتجاهات نظرته. الإنسان اللي عايش في المكر، اللي عايش في الخداع، اللي عايش في الخبز. في سفر يشوع بن صراخ عبارة غريبة قوي، يقول خبز المرأة يغير منظرها ويرد وجهها أسود كالمسح، زي القماشة اللي بنستخدمها نمسح بيها حاجات كتيرة تقوم تسود. خبز المرأة دي في سيراخ 25 عدد 24. طبعا لما يقصد المرأة ما يقصدش المرأة كجنس، لكن يقصد الإنسان بصفة عامة، زي في المزمور الأول لما بنقول طوبى للرجل ما يقصدش الرجل بس والمرأة لا، أو يقصد الإنسان، طوبى للإنسان. فالمكر والخبث يغير وجه الإنسان ويجعله وجه مخزي، حالة المكر وحالة الخبث وحالة الخداع والحالات اللي هي من هذه الصورة، وتجعل الإنسان لا يستطيع أن يرى وجه الله. مش ممكن. طيب إذا كان كل الأمور دي بتخلي وجه الإنسان مخزي، طيب إزاي الإنسان يرفع الخزي عن وجهه؟ برضو أحب أحط قدامك كده بعض نقط صغيرة. أول نقطة ترفع الخزي عن وجه الإنسان الاعتراف، التوبة. ليه الكنيسة بتنادي ليل ونهار بالتوبة؟ ليه بتتكلم في الصباح والمساء بالتوبة؟ ليه الكنيسة في كل عظتها تتكلم عن التوبة؟ ليه؟ يعني التوبة دي حديثنا وشغلنا. وليه الكنيسة فيها سر اسمه سر التوبة والاعتراف؟ ده كله ليه؟ لهدف واحد بس، أن يصير لك وجه غير مخزي أمام الله. عندما تقف أمام الله لا يكون وجهك مخزيا. يقول كده داود النبي: اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني. ده في مزمور 44. هقولها تاني: اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني. ليه بتقول كده يا داود؟ من خطيئته، زي ما بيقول بالضبط في مزمور التوبة: خطيئتي أمامي في كل حين. هو شايف خطيئته قدامه كل حين كده عشان يعترف وعشان يتوب عنها. فأول حاجة ترفع الخزي إن الإنسان يتوب عن خطيئته. وكتير من اللي بيعيشوا ممارسة سر الاعتراف ممارسة صحيحة، بعد ما يعترف أمام أبوه الروحي يخرج من عنده هو عنده راحة داخلية، عنده شعور بالراحة الداخلية، وكأن وجهه صار غير مخزي. كتير في الاعتراف لما يجي يعترف الإنسان يركع ووشه للأرض، وشه للأرض لغاية ما يخلص اعترافه والأب الكاهن يصلي له التحليل ويدي له نوع من أنواع الإرشاد الروحي له. صاحبتنا السامرية عملت كده لما ابتعدت، قالت للمسيح: ليس لي زوج. المسيح دفعها للاعتراف كده بطريقة لطيفة، ودي لب القصة: ليس لي زوج. طب اذهبي ادعي زوجك ليس لي زوج. قال لها: ما انا عارف كانوا كذا. وابتدى يتكلم في اللحظة دهية، ومع اعترافها الرقيق دهوت خطوة بخطوة صارت تحمل الوجه غير المخزي. خزي الخطية ابتدى يتخلى عنها. الحاجة التانية اللي تساعد الإنسان في أنه يرفع الخزي عن وجهه، أن يتذكر دائما أن السيد المسيح أتى وتجسد وصلب من أجله. المسيح لما جه جه مخصوص عشان يساعد الإنسان إنه يرفع الخزي عن وجهه. ما عادش الإنسان زي آدم وحواء لما اختبأ وحطوا وشهم في الأرض، لا، بقى صار مجيء المسيح وفدائه وقيامته من أجل الإنسان إنه يصير له وجه مرفوع. يقول كده في سفر أشعياء: لا تخافي لأنك لا تخزين، بيكلم النفس البشرية، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد. هقراها تاني: لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك، خلاص في دم المسيح، وعار ترملك لا تذكرينه بعد. دي في أشعياء 54. النفس اللي كانت حزينة بسبب الخطية، خلاص لما جاء السيد المسيح، هو جاء قصة التجسد دي كلها لغاية الصليب هي قصة لكي ما يرفع عن الإنسان أوقات الخزي، والواحد يرفع وشه كده لصليب المسيح علشان يطرح كل خطاياه ويأخذ الوجه غير المخزي. حاجة التالتة اللي تساعد الإنسان إنه لا يكون له الوجه المخزي هي نعمة الله أو معونة الله. المعونة، النعمة الإلهية بتديك قوة، قوة الشجاعة، والنعمة هي اللي بتسندك ويصير لك وجه مرفوع. يمكن كلكم تتذكروا وياي الشهداء في التاريخ، الشهداء عمرنا ما شفنا شهيد حطت وشه في الأرض. طب جاب القوة دي منين؟ جاب المعونة دي منين؟ غير أن الله أعطى له هذه المعونة علشان يواجه هذه المواقف، ودي مواقف صعبة يواجهها دون خوف. يقول كده: والسيد الرب يعينني، لذلك لا أخجل، لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت إني لا أخزى. خلاص رفع وشه مش خايف. دي مش مشاعر بشرية، دي مشاعر عمل النعمة في النفس وفي الإنسان. فالإنسان يحمل الوجه الغير مخزي بنعمة الله اللي تخليه يرفع وشه وتخليه يتكلم. نسمع في قصص الشهداء عن شهداء كثيرين، يمكن تتذكروا معي الشهيد تيميساوس وعروسته مورا في القرن الرابع الميلادي. قصة حدثت في جنوب مصر في منطقة إنا، وكانوا متجوزين لسه بقالهم 3 أسابيع، ولما طلبوا للاستشهاد قالوا له: هات لنا الكتب اللي بتصلي فيها في الكنيسة، لأنه كان شماس. فكان رده: الكتب دي أولادي، حد يسلم أولاده؟ طبعا زمان ما كانش فيه كتب مطبوعة، كتب كلها كانت مخطوطة، حد بيسلم أولادي؟ حدش يسلم أولاده. فعرف اللي بيضطهدوه، عرفوا أنه لسه متجوز، قالوا: طب نروح نضغط على عروسته. فوجئوا أنه مورة زيه وأرجل منه كمان، وبترد عليهم وتقول لهم: هو حد بيسلم أولاده؟ وكانت النتيجة أنهم استشهدوا. في عبر القصة كلها مفيش واحد حط وشه في الأرض، مفيش واحد كان خجلان خالص، النعمة كانت سنداهم فأعطتهم قوة على المواجهة دون أي خوف. حاجة الرابعة، إن حضرتك تتخلى عن عبادة الأوثان. تقول لي تاني عبادة الأوثان؟ أقول لك آه، ما هو ده أمر خطير في حياتنا. وأنا بتكلمش عن الموبايل كموبايل، أنا بتكلم بصفة عامة. في حاجات واحد مثلا واحد متعلق بالتلفزيون، واحد متعلق بالنت، ما هي دي كلها أشكال معاصرة للأوثان. واحد متعلق بخطية من الخطايا اللي بنسمع عنها زي الإلحاد، وزي خطايا كتيرة يعني مش عايز أعددها. لكن عبادة الأوثان، أترك عبادة الأوثان تملك قلب ووجه غير مخزي. يقول كده: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل. يعني عينك ما بتشوفش غير المسيح، عينك مش مرفوعة غير لصليب المسيح على طول قدامك. ويقول لك في الإنجيل يسوع اللي رسم صليبه قدامك، يعني مفيش منظر تاني بيغيب عنك غير منظر صليب المسيح، فيش حاجة بتزغلل عينيك غير المسيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. ربما حاجة كمان تساعد الإنسان في أنه يحمل الوجه غير المخزي أنه يتخلى عن ضعفات المكر والخبث واللف والدوران والحاجات الإنسانية اللي بتبقى فيه العلاقات الاجتماعية دهيت. في سفر النشيد، وده سفر بنسميه نشيد الأناشيد، سليمان الحكيم كتب 1005 نشيد، 1005 نشيد، أهمهم سفر النشيد، شكا يسموه نشيد الأناشيد، Song of Songs. نشيد الأناشيد في الإصحاح الثاني العبارة جميلة وأنا كررتها وياكم أكثر من مرة، بس أحب أنها تبقى باينة. لما بيقول كده العريس اللي هو الله بيخاطب النفس البشرية اللي هي العروس، يقول لها إيه؟ خاطب كل واحد فينا، كل واحد فينا وفي كل زمن، أريني وجهك، أسمعيني صوتك. ده الله العريس بيطلب من النفس البشرية، بيطلب مني ومنك، أريني وجهك، يا ربنا نفسه يشوف وجهي، تصور، وأسمعيني صوتك، ربنا نفسه يسمع صوتي. ليه؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب عايز يعني تشوف وشي وتسمع صوتي؟ قال عشان سبب بسيط قوي، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. يعني منطق لطيف قوي ومنطق سهل وحلو. ليه يا رب عايز تشوف وجهي؟ يقول علشان وجهك جميل، وجهك جميل، مش المقاييس البشرية، هنتكلم أمام الله. كلما عاش الإنسان في قداسة النعمة كلما صار له الوجه الجميل، لونه أسمر، لونه أصفر، لونه أبيض، لونه أي ألوان تانية، هو يصير له الوجه الجميل. ويقول أسمعيني صوتك، عايز صوتي تسمعه يا رب؟ قال آه. ليه؟ أصل صوتك لطيف، صوت كده يريح الودن بلغتنا البشرية طبعا. طب امتى يا رب بتشوف وجهي وامتى بتسمع صوتي؟ قال في موقفين اتنين، يوم ما تفتح الانجيل، يعني الانجيل المغلق كده، وبعدين بتفتح الانجيل اللي مكتوب بالوحي، الله يرى وجهك. فكأن كل مرة بتفتح الانجيل هذه نافذة على الأبدية على السماء، الله يرى وجهك، فهو عايز يشوفك باستمرار قدام الانجيل، قدام كتابك المقدس. واحد قافل الانجيل قاطع العلاقه بينه وبين ربنا، احيان كده بتعمله في البيت، نفتح شباك عشان نور ربنا يدخل، عشان الشمس تدخل، عشان الهواء يجدد المكان، كلنا بنعمل كده. كتابك المقدس هو النافذه، هو الشباك، لما بتفتحه الله يرى وجهك، وساعة ما يرى وجهك هيقول العبارة الجميلة دي، أريني وجهك واسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. الموقف الثاني هو موقف الصلاة، ربنا بقى عايز يسمع صوتك، عشان كده كنيستنا مليانة صلوات ومليانة ألحان ومليانة ترانيم، مليانة مدايح. ليه ده كله؟ ليه الزحمة دي كلها؟ يقول لك عشان حاجة واحدة، ده هو ربنا بيحب يسمع صوتي، بيحب يسمع صوتنا. حتى احنا في الكنيسة لما بنقف المفترض محدش يقف صامت، يعني ما بيتكلمش، في أبونا بيصلي في جزء والشمس بيرد في جزء، والشعب يقول لك في الخلاجي يقول الشعب، كلنا بنصلي، والصلوات الجماعية كتيرة قوي. فهنا النفس البشرية التي تتخلى عن الخبث وعن المكر وعن الضعفات اللي في العلاقات الإنسانية تبتدي تتجه للارتباط القوي بربنا من خلال الحاجتين دول، من خلال الوجه في الكتاب المقدس، من خلال الصوت في وقفات الصلاة. كل ده بيخلينا نقرأ في كورنثوس الثانية قديس بولس الرسول يقول تعبير جميل قوي: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. ده الأول كان بقى وجه مخزي بالخطايا وبالحاجات اللي حكينا عنها. دلوقتي ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. دي كورنثوس الثانية 3:18. الصورة الجميلة دهيت دي الخطوة الرابعة اللي قامت بيها المرأة السامرية والتي كان لها الوجه المخزي، وفي نهاية حوارها مع المسيح ومقابلتها تحولت إلى وجه غير مخزي. وانت بتطلع كده من يصعد إلى جبل الرب بتتذكر الخطوات لكي بقلب طاهر خطوة أولى، شفتين نقيتين خطوة تانية، نفس مستنيرة وجه خطوة تالتة، الخطوة الرابعة ووجه غير مخزي. بتصلي عندما بتصلي أنت وتطلب من ربنا: لما أجي قدامك يا رب اديني أن يكون لي وجه غير مخزي. ربنا يحفظكم، وإحنا كده نبقى وصلنا نص الصيام أو نص الأحادي يعني بتاعت الصيام. والشباب بتاع كندا نفسهم يقولوا حاجة، مش عارف هيقولوا إيه.